كان البحث فيما إذا فرض أن النجاسة المنجزة كانت هي المانعة في الصلاة، إذا قلنا في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين مثلا، هنا لو كانت النجاسة المعلومة بالإجمال متعينة تعينا واقعيا لا محظورة في إجراء الأصل عن غير هذا المعلوم بالإجمال ولو بالعنوان الإجمالي، وصحة الصلاة الواقعة في تلك النجاسة، كما إذا كرر العمل في الثوبين معا، لأن المعلوم بالإجمال إذا كان متعينا واقعا فما عداه لا محالة يكون متعينا حتى إذا كان نجسا. إنما الإشكال كان فيما إذا فرض أن غير المعلوم بالإجمال أيضا كان نجسا واقعا بنجاسة لا فرق فيها وبينها وبين النجاسة المعلوم بالإجمال، أي لم يكن للمعلوم بالإجمال خصوصية وتعين وميز واقعي نسبته إلى الطرفين على تقدير نجاستهما معا نسبة واحدة. في مثل هذه الموارد قلنا أنه يقع الإشكال من ناحيتين، هم من ناحية إجراء الأصل العملي أي الحكم الظاهري الشرعي، هم من ناحية الصحة الواقعية الحكم الواقعي بالاستجاء إذا صلى فيهما معا. أما من الناحية الأولى لأن هذا المعلوم بالإجمال إذا لم يكن له تعين واقعي في اللوح الواقع لم يكن متعينا، كما إذا كان كلا الثوبين نجسا بنجاسة من سنخ واحد ولم يكن العلم الإجمالي إلا علما إجماليا بأصل تلك النجاسة، هنا حينما ينكشف الخلاف ينكشف الواقع يكون هذا العلم الإجمالي بالنجاسة نسبته إلى الطرفين على حد واحد، كل منهما يصبح أن يكون هو ذاك المعلوم بالإجمال. إذن في مثل هذا المورد قبل العلم بنجاستهما معا كيف يجري الأصل المكلف الأصل الشرعي يجري في عنوان غير المعلوم بالإجمال، غير المعلوم بالإجمال أيضا لا يكون معينا إذا كان المعلوم بالإجمال غير معين، وحيث يحتمل ذلك إذن فيحتمل أن لا يكون لهذا الأصل مجرا، يجري الأصل في كل من الطرفين تعينا مطلقا، هذا ترخيص في المخالفة القطعية عن النجاسة الأخرى غير النجاسة الواحدة المعلومة، هذا أيضا لا تعين له إذا لم تكن النجاسة الأولى معلومة بالإجمال متعينة فالأخرى أيضا لا تكون متعينة، عن كل من الطرفين مشروطان بأن يكون الآخر نجسا يجري إصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة أو البراءة، عن كل من الثوبين بعنوانه التفصيلي المتعين لكن لا مطلقا بل مشروطا بأن يكون الآخر نجسا، وحيث يعلم بنجاسة واحد منهما فيعلم بفعلية الترخيص الظاهري والحكم الظاهري في أحد الطرفين ولعله في كلا الطرفين، إذ يحتمل أن الآخر أيضا نجس واقعا، فلو كان كلاهما نجسا فكلا الطرفين فيه أصل مؤمن، ولو كان أحدهما نجسا في أحد الطرفين يوجد فعلية لهذا الأصل الترخيصي المشروط، وهذا لا محذور فيه أن يكون في كلا الطرفين أصل إذا كان مع النجسين، لأنه لا علم بنجاستهما معا فلا يصل كلا الأصلين الترخيصيين ليلزم الترخيص في المخالفة القطعية. فمثل هذا الأصل المشروط في كل من الطرفين يقال أنه لا مانع منه، قلنا أنه هنا أشكل السيد الشهيد، تشكل في صحة هذا الآف بأنه يرد عليه ما أوردناه على الأصل المشروط الترخيصي المشروط الذي أجراه المحقق العراقي في بحث منجزية العلم الإجمالي ونقض به على مسلك الاقتضاء، مسلك الاقتضاء الذي كان يقبل جريان الأصل غير المعارض الأصل الواحد في بعض أطراف العلم الإجمالي. هناك نقض عليهم المحقق العراقي بأنه يوجد هذا الأصل غير المعارض وهو الأصل المشروط في كل من الطرفين. إصالة البراءة مثلا والحلية في هذا الإناء، شرب هذا الإناء إذا ترك شرب الإناء الآخر، وإصالة البراءة في الإناء الآخر إذا ترك شرب الإناء الأول. الأصل الذي يجري في كل من الطرفين مشروطا بترك الآخر واجتناب الآخر، وهذا الأصل المشروط ليس معارضا شيئين، جريانه في كلا الطرفين معا بنحو المشروط ليس فيه محذور الترخيص المخالف القطعية، فلا معارضة بينهما فلا موجب لرفع اليد عنهما. ونتيجته وفائدته أنه لو ترك الآخر يستطيع أن يرتكب هذا، لو ترك أحدهما يجوز له أن يشرب الآخر، وهو معنى أن العلم الإجمالي لا يجب موافقته القطعية بناء على مسلك الاقتضاء، لأن موافقته القطعية فرع عدم وجود مؤمن وأصل غير ساقط بالمعارضة، فإذا وجد أصل غير ساقط بالمعارضة لا وجه حينئذ للتنجيز ولوجوب الموافقة القطعية، فتجوز الموافقة والمخالفة الاحتمالية بهذا النحو. هناك أشكل السيد الشهيد أن هذا الأصل الترخيصي المشروط لا يجري لأن العرف لا يساعد عليه. مهم الإشكال كان إشكالا عرفي، نقطة عرفية من الإشكال فاتية أن العرف لا يساعد. كانت إشكالات عديدة منها هذا الإشكال على ما أتذكر، أن العرف لا يساعد على مثل استفادة مثل هذا الأصل المشروط من أدلة الأصول الترخيصية الشرعية. ظاهر تلك الأدلة أن الأحكام الظاهرية المجعولة في موارد الجهل على وزان الأحكام الواقعية، فإذا كانت الأحكام الواقعية أحكام تعيينية لا تخييرية بدلية مشروطة، إذن فالحكم الظاهري المجعول في موارده أيضا لابد أن يكون تعيينيا لا حكما مشروطا الذي يرجع إلى حكم تخييري، جواز شرب هذا إذا ترك ذاك، وجواز شرب ذاك إذا ترك هذا، الذي عبارة أخرى عن الجواز والحلية التخييرية في الطرفين. الحرمة المشتبهة الموجودة في موارد العلم الإجمالي حرمة تعيينية ليست حرمة تخييرية، ليست حرمة كل منهما على تقدير تلك الآخر. إذا كان نجسا فهو حرام مطلقا، وإن لم يكن نجسا فهو جائز مطلقا، فليست الحلية والحرمة المحتملتين حلية أو حرمة تخييرية، بل حلية وحرمة تعيينية. الأصل الشرعي الحكم الظاهري المجعول في مقام التزاحم الحفظي لحفظ مثل هذا الملاك الواقعي والحكم الواقعي أيضا لابد أن يكون من سنخه، وهذا الأصل المشروط أصل تخييري فلا يستفاد مثلا من أدلته. هذا إشكال هناك سجله وهنا أيضا سجله السيد الشهيد. هذا الإشكال قابل للمناقشة تسجيله هنا، وذلك أما أولا باعتبار أن هذا الإشكال إنما يرد فيما إذا كانت الأصل الجاري، الأصل الظاهري الحكم الظاهري والأصل الترخيصي الجاري تخييريا رجع إلى حكم ظاهري بالطهارة أو الإباحة تخييري، كما كان هناك، هناك كان يقال نتمسك بإطلاق دليل الأصل التخصيصي وهو الطهارة أو الحلية في كل من الطرفين مشروطا بترك الآخر. مقتضى إطلاق الطهارة طهارته مطلقة سواء فعل الآخر أو اجتنب الآخر، لكن لو فعل الآخر هذا فيه مخالفة قطعية يسقط، أما لو اجتنب الآخر يبقى، فيثبت طهارة مشروطة باجتناب الآخر. الطهارة أو الحلية المشروطة باجتناب الآخر هذه طهارة تخييرية أو حلية تخييرية، نتيجته التخيير، بحيث يكون نفس الأصل المشروط بحسب النتيجة نفس الحكم الظاهري المشروط حكم ظاهري تخييري. قرأتم في باب الحكم التخييري أن الحكم التخييري إحدى صياغاته هو الحكم المشروط، الواجب التخييري أحد معانيه أنه هذا واجب إذا ترك الآخر، ذاك واجب إذا ترك هذا، الواجب المشروط. فهذا أيضا يرجع بحسب الحقيقة إلى أن يكون الحكم الظاهري المجعول حيث أخذ القيد وهو ترك الآخر في موضوعه أصبح حكما تخييريا. هذا هناك، أما هنا حينما نجري الأصل القيد ليس هو ترك الآخر، القيد عبارة عن أن هذا طاهر إذا كان الآخر نجسا وذاك طاهر إذا كان هذا نجسا. حينئذ لو كان كلاهما نجسين واقعا فتوجد هنا يوجد حكمان ظاهريان تعينيان في الطرفين، لا حكم تخير، كلاهما يكون طاهرا ظاهرا. هاتان الطهارتان كلتاهما لم تصل إلى المكلف، لأن المكلف لا يعلم إلا بشرط أحدهما، فالجعل تعيني والتخيرية في الوصول العلم، العلم بأحدهما، وإن شئتم قلتم لا تخيرية هنا، هنا يوجد علم بأحدهما، لا أن الأصل المجعول مجعول على أحدهما أو ما يكون نتيجته نتيجة أحدهما، وهو الوجوب الحكمين المشروطين في الطرفين. هنا الحكمان في كل من الطرفين، الطرف الذي يكون فيه طهارة ظاهرية يعني يكون شرط الطهارة الظاهرية متحققا فيه، يعني أن يكون الآخر نجسا، الطرف الأول يكون حينئذ الطهارة الظاهرية مجعولة فيه مطلقا وتعينا بلا قيد. وقت الأمر حيث أن الشرط أن يكون الآخر نجسا ونحن لا نعلم بأكثر من نجاسة واحدة، فلا نعلم إلا بفعلية طهارة واحدة من هاتين الطهارتين، الطهارة الأخرى لا نعلم بفعلتها، ولعلها واقعا موجودة، لو كانت موجودتين كانت موجودتين في الطرفين معا بنحو تعيني. إذن فمثل هذا الشرط الذي هنا نبرزه لا يرجع إلى الأصل المشروط، وإن شئتم قلتم مثل هذه الطهارة أو البراءة المجعولة هنا لا تكون مخالفة وغير مطابقة وموازنة مع الحكم الواقعي المشتبه، بل مطابقة مع الحكم الواقعي المشتبه. يوجد طهارة مطلقة غير مقيدة بشيء كالحكم الواقعي في كل من الطرفين إذا كان واقعا نجسين، أنا لا أعلم إلا بواحد منهما، إذ لا أعلم إلا بتحقق شرط أحدهما لا شرط كليهما، ومن هنا كان جعلهما معا لا محذور فيه لأنه لم يصلا معا لكي يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. الطهارتان أو البراءتان المجعولتان هنا مجعولتان على وزان الحكم الواقعي، لا بنحو يخالف مع الحكم الواقعي لكي يقال استفادته من أدلة الأحكام الظاهرية خلاف الظاهر وخلاف مقام الإثبات، وأن تلك الأدلة إنما تجعل الأحكام الظاهرية على وزان الأحكام الواقعية المشتبهة لأنها أحكام طريقية، فإذا كانت الأحكام الواقعية تعينية لا تخيرية فالأحكام الظاهرية المجعولة أيضا لابد أن تكون تعينية لا تخيرية. إذن فالطهارتان هنا أو البراءتان هنا تعينيتان ليست تخيرية، والتخيرية في العلم والإجمال والبدلية في العلم لتحقق شرط احد هذين هاتين الطهارتين الظاهريتين التعينيه. وبتعبير اخر ان المشكله هناك كان موضوع الترخيص في المخالفه القطعيه والذي كان يرتفع بذات النحو من التكليف الذي مرجعه الى الحليه والحكم الظاهري التخيير. المشكله هنا ليس ذات، المشكله هناك عدم التعين لموضوع الجعل الشرعي الظاهري، ان موضوع الجعل الشرعي الظاهري ليس لا بد ان يكون متعينا تعينا واقعيا، فلا بد ان يكون هذا متعينا لكي يعقل الجعل الظاهري. الجعل موضوع لا بد ان يكون له موضوع، وموضوعه في عالم فعليا لابد ان يكون متعينا ومحددا، لا معنى للتردد اذ لا فرد مردد في الخارج. هذه مشكلة في المقام، وهذه المشكلة تنحل بافتراض ان كل من الفردين يكون موضوعا ومتعينا لهذا الاخر، مشروطا بان يكون الاخر نجسان، والذي قد يؤدي الى ان يكون كليهما موضوعا، لا بس ان يكون كلاهما موضوعا، موضوعين لل حكمين الظاهريين معا يكونا موضوعين. فالمحذور هنا غير المحذور هناك، هناك كان المحذور محذور الترخيص في المخالفة القطعية فقط، والذي كان لا يندفع إلا بإبراز أصل ترخيصي بدلي الذي يرجع إلى الأصل الترخيصي التخييري. أما هنا نريد أن نعين موضوع الأصل حتى التعييني، لا نريد أن نجعل بدلية، نريد أن نعين موضوع الحكم الشرعي الظاهري، وموضوع الحكم الشرعي الظاهري بهذا يتعين، وهذا المقدار من التعين حينئذ يدفع المحذور، لأن المحذور كان ثبوتيا لم يكن قصورا في مقام الإثبات. في مقام الإثبات دليل الطهارة يشمل كلا من الفردين بخصوصيته، يشمل أنه فرد من الثوب مشكوك الطهارة، فيكون مشكوك مخالفة قطعية من لا يلزم، لأننا لا نعلم بتحقق الشرط في الطرفين، لا نعلم إلا بتحقق أحد الشرطين، يعني بطهارة ظاهرية واحدة متعينة واقعا إما في هذا الطرف أو في الطرف الآخر، وقد يكون في كلا الطرفين. لو كان في كلا الطرفين حيث أننا لا نعلم، وإنما هذا قد واحتمال، فليس ترخيصا في المخالفة القطعية، لم يصل الترخيصان لكي يكون في وصولهما محذور، والمحذور في وصول الترخيصين للطرفين لا في جعل الترخيصين واقعا على الطرفين بلا وصولهما، بل وصول واحد منهما إلى المكلف. إذن فالمحذور الذي هنا مطروح غير المحذور الذي هناك مطروح، وذاك الجو إشكال وارد بلحاظ ذاك المحذور ولا يرد بلحاظ هذا المحذور، هذا أيضا عبارة أخرى عن ذاك البيان الأول. إذن تلك الشبهة المذكورة في مقام دفع ذاك الجواب المذكور في مقابل إشكال وشبهة المحقق العراقي المعروفة في باب منجزية العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء، ذاك الجواب لو تم هناك لا يتم هنا، بل هنا يكون مقتضى التمسك بإطلاق دليل الأصل في كل من الطرفين إثبات طهارته التعيينية إذا كان الطرف الآخر نجسان، وهذا حيث أننا نعلم بتحقق الشرط في أحدهما فنعلم بوجود طهارة تعيينية في أحد الطرفين، ولعل كلا الطرفين فيها طهارة تعيينية ظاهرية، ولا بأس في أننا نحتمل أن يكون كلا الطرفين فيه طهارة ظاهرية تعيينية، لأن المحذور في وصول الطهارتين الترخيص في المخالفة القطعية، أما احتمال أن يكون الطرف الآخر أيضا فيه طهارة، وواقعا لو كان فيه طهارة هنا يوجد علم إجمالي بالنجاسة فيلزم منهم الترخيص في المخالفة القطعية، هذا ليس ترخيص في المخالفة القطعية على ما بين في بحث منجزية العلم الإجمالي، لأن المحذور أن يصل الترخيصان إلى المكلف، أما لو ثبت الترخيصان الظاهريان لكن لم يصل إلى المكلف إلا أحدهما، دائما لا يصل إلا أحدهما، لأنه إذا علم بنجاستهما معا ارتفع موضوع الترخيصين معا، فلا يصل مثل هذين الترخيصين التخييري المشروطين لا يصل إلا أحدهما بحسب الحقيقة إلى المكلف، فإذا كان لا يصل إلا أحدهما إلى المكلف مثل هذا الترخيص لا وجه لأن يقال أن استفادته من أدلة الأصول من إطلاق أدلة الأصول العملية خلاف الظاهر. لماذا خلاف الظاهر؟ هنا لا يكون خلاف الظاهر. نحن لا نقول بالإطلاق، نقول نحن مشروط الطهارة في كل طرف. لا المشروط ليس خلاف ظاهر الدليل، المشروط خلاف ظاهر، المشروط مطابق مع ظاهر الدليل. إذا إنما يكون خلاف ظاهر الدليل إذا كانت نتيجته الحكم الظاهري التخيري. أما إذا لم تكن نتيجته الحكم الظاهري التخيري لماذا خلاف ظاهر؟ مقتضى الإطلاق هذا حينئذ، مقتضى إطلاق دليل كل شيء طاهر أن يقول هذا طاهر سواء كان الآخر نجسا أو لم يكن نجسا. لو لم يكن الآخر نجسا حيث أننا نعلم إجمالا، يعني إذا لم يكن الآخر نجسا فهذا نجس، العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فهذا التقدير تقدير لا شك فيه، وإنما الشك في نجاسة هذا لو كان الآخر نجسا، أما لو كان ذاك طاهرا فيقينا هذا نجس، ليس خلاف الظاهر يعني خلاف الإطلاق. نعم خلاف الظاهر إذا كانت نتيجته طهارة تخيرية، ونكسة خلاف الظاهر حينئذ أن الطهارة التخيرية لا تناسب مع الحكم الواقعي المشكوك، لأن الواقع طهارة تعيينية مشكوكة ونجاسة تعيينية، أقول حكم تكليفي تعييني لحاضر الآثار التكليفية المترتبة على الطهارة والنجاسة. نقول هذا الأصل المشروط نتيجته ليس طهارة تخيرية وليس براءة تخيرية وحلية تخيرية، والحلية تعيينية، وإنما موضوعه عندنا مردد لا نعلم أنه في هذا أو في ذاك، ولعله فيهما معا، لا نحن لا نعلم به، عدم علمنا غير التخيرية في نفس الموضوع. إذن ف... الظاهرية أيضا تعينية صارت، حيث أن أدلة الأحكام الظاهرية ظاهرها أنها تجعل أحكاما طريقية من أجل حفظ الحكم الواقعي، فيكون شكلها ووزانها وزان الأحكام الواقعية، فإذا كانت تلك تعينية فهذه أيضا لابد أن تكون تعينية لا تخفيضية، وهذا صحيح. هذه النقطة سلمناها هناك، وبها دفعنا شبهة المحقق العراقي، يكون جعل براءتين مشروطتين باجتناب الآخر هذا في قوة البراءة والحلية التخيرية، لكن هنا الطهارة المشروطة بالنجاسة الإناء الآخر الثوب الآخر هذه الطهارة طهارة عينية ليس طهارة تخيرية. نعم نحن لا نعلم إلا بتحقق الشرط في إحدى هاتين القضيتين الشرطيتين، لا أن القضية الشرطية المجعولة يكون مفادها الحكم التخييري. وإن شئتم قلتم لم يكن المشكلة في خلاف في الخلاف قابل الإثبات الاشتراط الذي ينتج نتيجة الحكم التخييري هذا خلاف الظاهر، أما الاشتراط الذي لا ينتج نتيجة الحكم التخييري بل ينتج نتيجة الحكم التعيني هذا ليس خلاف الظاهر. تلك النكتة المبينة لا تشمل في هذا المثل هذا فارغ. ومقامنا من هذا القبيل، الاشتراط في هذا المقام لا يؤدي ولا ينتج حكما تخييريا، بل يؤدي إلى حكم تعيني المكلف لا يعلم إلا بتحقق الشرط في أحدهما في الحقيقة. هذا فارق بين المقام وبين ذلك المقام، هذا أولا. ويوجد جواب آخر يمكن أن يقال، لأننا لا محذور أن نتمسك بدليل الآخر في ذلك العنوان الإجمالي الذي قيل في الإشكال أنه عنوان غير معين وهو غير المعلوم بالإجمال. قلنا أن المعلوم بالإجمال إذا كان غير متعين واقعا حتى في علم جبرائيل فغير المعلوم بالإجمال أيضا لا يكون متعينا واقعا. نقيض لا معين، لا معين لا محالة. كان يقال حينئذ أن الأصل الشرعي لابد أن يكون مجراه متعينا له موضوع معين في عالم الواقع. نحن نناقش نقول لماذا لابد له من موضوع معين، لماذا يجب في الأصل الشرعي الظاهري أن يكون موضوعه معينا واقعا، يعني معينا من حيث مصداقه ومعروضه بالعرض. الأحكام لا تعرض على الواقع الخارجي، تعرض على وجودات الذهنية، لأنها من عالم النفس والاعتبار. بالبرهان العقلي ما يجب تعينه إنما هو المعروض بالذات الذي هو المعروض الحقيقي، يعني العنوان الذي جعل عليه الأصل لابد أن يكون عنوانا في الذهن معين، وهذا محفوظ هنا لأن هذا عنوان غير المعلوم بالإجمال، عنوان غير عنوان إجمالي، مفهوم انتزاعي في عالم المفاهيم، مفهوم متعين. فليكن هذا المفهوم هو مصب الأصل الشرعي، ولا يشترط زائدا على هذا أن يكون مصداق هذا المفهوم في الخارج أيضا متعينا، فليبقى مصداق هذا المفهوم الذي هو المعروض بالعرض لا المعروض بالذات للحكم، والموضوع بالمجاز لا الموضوع بالحقيقة للحكم، أن الحكم لا يعرض على عالم الخارج، فليكن هذا غير متعين أي محذور يلزم. فيكون وزان الأحكام الشرعية الظاهرية وزان الأحكام العقلية التعذيرية والتنفيذية. أليس العقل يحكم بقبح العقاب الزائد على نجاسة واحدة؟ أن يحكم بقبح العقاب إلى بيان مثلا، ما هو موضوع حكم العقل بقبح العقاب إلى بيان؟ الواقع على الواقع لا عقاب، الواقع غير متعين. العقل يحكم بالبراءة العقلية بلحاظ هذا العنوان، يقول أكثر من نجاسة واحدة غير معلومة، فلا يمكن أن يعاقب على أكثر من نجاسة من مخالفة واحدة، لو شربهما معا ولو فعلهما معا إذن قد اجتزأ بالواجب. يعني المولى المانعية مثلا، بناء على أن المانعية انحلالية كما هو الصحيح، أكثر من مانعية واحدة هنا لم تكن، فإحدى الصلاتين وقعت امتثالان ولا يمكن للمولى أن يعاقب عليه. أليس الحكم العقلي يكفي في موئل الذي هو التعبير والتنجيل، يكفي فيه أن يكون العنوان الإجمالي مشكوكان، وإن كان هذا العنوان الإجمالي الذي هو المعروض بالذات ليس له معروض بالعرض متعين للخارج. كذلك الأحكام الشرعية الظاهرية لا وجه لأن تكون الأحكام الظاهرية أكثر دلالة وأكثر اشتراطا من الأحكام العقلية. الشارع أيضا يجعل على نفس ما هو موضوع لحكم العقل بالتأمين العقلي يجعل تأمينا شرعيا، يجعل الحلية مثلا على كل مشكوك، يعني كل عنوان مشكوك، سواء كان هذا العنوان له مطابق بالعرض بالخارج أو لم يكن له مطابقا بالعرف الخارجي، وفائدته هذا هو التأمين، أن هنا يؤمن بجعل هذا الحكم الظاهري يؤمن عن أكثر من النجاسة الواحدة، على أكثر من النجاسة الواحدة يؤمن. نعم لو كان في لسان الدليل خصوصية تقتضي أن يكون هذا الحكم من أوصاف الخارج لا من أوصاف العناوين، كما قد مثلا يقال في مثل الطهارة كل شيء طاهر أو نظيف، النظافة مثلا من أوصاف الخارج لا من أوصاف النظافة الحقيقية، النظافة الحكمية أيضا حينما يجعله الشارع كأنه يجعله على الأشياء الخارجية، إذا كان هناك نقطة من هذا القبيل، وهذا قد يقتضي أن مثل قاعدة الطهارة لا تشمل العنوان، بخلاف ما إذا كان عند هذه النكتة تقتضي الاختصاص بما يكون له معروض بالعرض في الخارج. إلا إذا قلنا أن هذا كل شيء طاهر هذا مجرد تعبير، مقصوده من كل شيء طاهر التأمين، أنه أنت مؤمن عن الأحكام التكليفية المترتبة الإلزامية المترتبة على النجاسة. إذا أرجعنا كل شيء طاهر كل شيء نظيف إلى التأمين، التأمين يكفي فيه العنوان، أكثر من هذا المقدار ليس علم وما زاد مشكوك يجب تأمين عنه، سواء كان له مطابق في الخارج بالعرض أو لم يكن له مطابق بالعرض. أما إذا قلنا هذا خلاف الظاهر، كل شيء نظيف فيه أكثر من جعل التأمين، صحيحا روحه جعل التأمين لكن بلسان جعل الطهارة، وحيث أن الطهارة وصف للخارج فيكون فيه ظهور لأن هذا الحكم الظاهري لا بد له من أن يكون المشكوك له وجود في الخارج. التأمين يكفي فيه العنوان من دون المعروف بالعرض، لكن الطهارة مثلا الحلية نحو الحلية قد لا يكون بنحو الطهارة، الطهارة قدر المتيقن من الأوصاف التي تناسب عالم المعروض بالعراض، عالم الوجود الخارجي للشيء. كل شيء نظيف يعني كل شيء في الخارج نظيف. فرق بين أن يقول كل نجاسة مشكوكة أنت مؤمن عنها، هذا إطلاقه يشمل اللقب، وبين أن يقول كل شيء نظيف، إنما يقول كل شيء نظيف. النظافة وصف بالشيء الخارجي، والنظافة الحكمية التي يجعلها الشرع أيضا كذلك وصف للشيء الخارجي، فلا يشمل مورد لا يكون بإذا ذاك العنوان الإجمالي المشكوك لا يوجد له معروض بالعرض في الخارج، فلا بد أن يكون له معروض بالعرض متعين. فإذا لم يكن له معروض متعين كما في المقام، كل من الفردين لا تعين له، لأن يكون هو غير المعلوم بالإجمال المشكوك، هو المشكوك، إذن فلا يمكن أن يكون لدليله إطلاقا. فينبغي أن نفصل مثلا في مثله الأدلة للأحكام الظاهرية التي مفادها التأمينات كإصالة الحيل لا أقل من رفع ما لا يعلمون، مثلا رفع ما لا يعلمون ظاهره التأمين، والتأمين كما لا يتوقف جعل التأمين لا يتوقف على أن يكون لذاك العنوان المشكوك مطابق في الخارج، يكفي أن يكون غير المعلوم بالإجمال مشكوكا كما هو مشكوك، سواء كان له تعين مطابقه ومعروضه بالعرف له تعين في الخارج أو لم يكن له تعين في الخارج، ما دام لا أعلم بأكثر من نجاسة واحدة فغير تلك النجاسة أكثر من النجاسة الواحدة مشكوكة، يؤمن الشارع يؤمنني عنها. فإذا أمنني ومعنى التأمين عنها رفع العقوبة برفع شرعي لا برفع عقلي وبتأمين عقلي بتأمين شرعي يرفع العقوبة، فلا وجه لأن لا نستفيد إطلاقا من مثل رفع ما لا يعلمون، بل وكل شيء لك حلال، ان هناك ايضا الشيء وان كان ظاهرا في الشيء الخارجي لكن حلالون بقرينة المحمود حلال، قد يصرف هذا ايضا الى نفس وجان مفاد رفع ما لا يعلمون. فحينئذ مثل هذه الألسنة لا اقل من حديث الرافع القدر المتيقن، حديث الرافع مثل حديث الرفع يمكن أن يستفاد منه أنه أكثر من النجاسة المعلومة لا يعلم هنا بأكثر نجاسة واحدة، فما عداها مرفوعة وآثارها مرفوعة ظاهرا، إذن فالنجاسة الثانية أكثر من النجاسة المعلومة آثارها مرفوعة ظاهرا، يعني يؤمن هذا الحديث عن تلك الآثار الشرعية المترتبة الأحكام التكفيرية المترتبة عليها. فنستفيد من رفع ما لا يعلمون إطلاقا للعنوان الإجمالي، وذاك الإشكال الذي استشكل به أن الأصل الشرعي يحتاج إلى موضوع متعين في الخارج، هذا فرع أن يكون هذا الحكم المجعول الحكم الظاهري من سنخ الأحكام التي تحتاج إلى معروض بالعراض في الخارج، أما إذا كان من سنخ الأحكام التي لا تحتاج إلى معروض بالعراض وإنما تحتاج إلى عنوان مشكوك، وهذا العنوان المشكوك لا موجود، أكثر من نجاسة واحدة مشكوك لا علم بها، إذن فلا تنجيز لآثارها ولها للمكلف سواء كانت متعينة أو لم تكن متعينة، نتمسك بهذا الإطلاق ونثبت به التأمين الشرعي على وزان التأمين العقلي الذي لا إشكال في جريانه في مثل هذه الموارد بناء على ثبوت التأمين العقلي والبراءة العقلية. هذا أيضا كلام آخر يمكن إيراده في خصوص المقام، طبعا هذا الكلام لا يفيد المحقق العراقي في ذاك المقام، لأن المحقق العراقي لا بد أن يجري أصلا في أحد الطرفين تعينا، أما الأصل الترخيصي بالعنوان الإجمالي لا ينفعه في أن يجوز له ارتكاب أحد الطرفين، إذ لعل هذا الطرف هو ذاك الطرف الذي ينطبق عليه المعلوم بالإجمال فيكون منجزا، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه لا ينتفي بهذا الأصل الإجمالي، هذا الأصل الإجمالي يفيد هنا لأن المكلف سوف يكرر العمل، يصلي هم في هذا الثوب وهم في ذاك الثوب، فيحرز أنه قد صلى في غير المعلوم بالإجمال أيضا.
إذن وهذا الأصل الإجمالي، الأصل بالعنوان الإجمالي هنا لا محذور من التمسك بإطلاق دليل الأصل العملي في على الأقل بعض الأصول العملية. إذا لم نرجع كل الأصول العملية بنكتة عامة إلى أنها تأمينات بحسب الوثيقة، فموضوعها وبلاكها العنوان المشكوك، سواء كان له مصداق بالعرب في الخارج أو لم يكن له مصداق بالعرب متعين في الخارج. إذا أعملنا هذه النقطة في كل الأصول فكل الأصول تجري، يعني كل الأصول يكون الإطلاق فيها منعقدة. وإذا لم نعمل إلا مثلا في مثل دليل حديث الرافع مما يكون وزانه وزان الدراء العقلية، لكن شرعا لا عقلا فائدته أنه جعل شرعي، فنطبقه في حديث الرافع، وحينئذ النجاسة بناء على المانعية تكون انحلالية كما قلنا، فنقول نجري البراءة الشرعية على النجاسة الزائدة عن النجاسة الأولى المعلومة بالإجمال، سواء كانت متعينة مصداقها معروضها بالعرب ومصداقها بالعرب متعينا في الخارج أو لم يكن متعينا. هذا أيضا بيان فني، هذا ما يمكن أن يناقش به في هذا الإسراء الإشكال المتقدم على المحقق العراقي إلى هذا البحث. إذن فذاك الإشكال الإنصاف أنه هناك تامون على كلامه، لكن هنا لا يمكن سحبه والإتيان به. إذن فالحكم الظاهري يمكن جعله شرعا، الحكم الظاهري ولو البراءة بناء على أن النجاسة انحلالية مانعيتها انحلالية فتجري البراءة في مواد الشرك، البراءة الحكم الظاهري بالبراءة على الأقل إن لم نقبل الاستصحاب وإصابة الطهارة، بل إصابة الطهارة والاستصحاب أيضا بمقتضى الإشكال الأول الذي بيناه هنا لا بأس بجريانه في كل من الطرفين بشكل مشروط بأن يكون الطرف الآخر نجسان، وهذا إما يكتفى به هذا إما بهذه السياقة أو في الجامع في العنوان الإجمالي. البراءة في العنوان الإجمالي أيضا يمكن إجراءه، إصابة الطهارة والاستصحاب في العنوانين التفصيليين يمكن إجراءهما ولكن بنحو مشروط، ولا يلزم فيه محظورون بل تكون فائدته التأمين في مقام الاجتزاء بتكرار العمل والصلاة الثوبين معا. فالحكم الظاهر لا محظور في جعله هنا حتى القاعدة والاستصحاب إما بنحو المشروط، والشرط ليس ترك الآخر وإن حتى يرجع إلى مشكلة المذكورة هنا، الشرط نجاسة الآخر التي يعلم بنجاسة أحدهما لا محالة، الطهارة الاستصحابية أو القاعدتية طهارة عينية أو بإجراء البراءة عن العنوان الإجمالي. هذا فلا محذورة في المقام الأول. يبقى البحث الثاني، افرضوا أجرينا استطعنا أن نجد إطلاقا في دليل الأصل للتأمين أو لإثبات الطهارة بالاستصحاب أو بالقاعدة في غير المعلوم بالإجمال، إما بالعنوان الإجمالي أو بالعنوانين التفصيليين المشروطين، فمن ناحية التأمين الشرعي أو من ناحية الحكم الظاهري لا محذورة في إطلاق دليل الحكم الظاهري. لكن بقى البحث الآخر وهو أنه لو انكشف الخلاف بعد ذلك أن كليهما كان نجسا، بل قبل انكشاف الخلاف احتمال نجاستهما معا وارد، هذا الاحتمال يرد الإشكال في الحكم الواقعي بالصحة أنه لو كان كلاهما نجسا سواء علمنا بذلك أو لم نعلم نحتمله كما هو قدر متيقن، لا نحتمل نجاسة الآخر لنجاسة من نفس سنخ نجاسة المعلم بالإجمال بحيث لا ميز بينهما. في مثل هذه الحالة إذا لم نتمكن من تصوير الصحة الواقعية في أحدهما، يعني من تصوير المانعية الواقعية وانتفاء المانعية في أحدهما وثبوتها في الآخر، حينئذ معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نحرز الامتثال، فلا بد أن نحتاط بأن نصلي في غير هذين الثوبين. فضلا عما إذا علمنا بأنهما معا انكشف لنا الواقع بأنهما معا نجسان بنجاسة من سنخ واحد، والإشكال هو هذا، أنه حينئذ إذا كان في لوح الواقع كليهما كلاهما نجسين بنجاسة واحدة، أي منهما سوف يكون هو الصلاة في الثوب في النجاسة غير المنجزة؟ ليست المانعية للنجاسة المنجزة. أي من الصلاتين سوف تكون مصداقا للمأمور به وهي الصلاة في نجاسة غير منجزة؟ الصلاة في هذا الثوب أو الصلاة في ذاك الثوب؟ الصلاة في أحدهما تعينا تكون هي الصلاة في النجاسة غير المنجزة؟ ترجيح بلا مرجح. أي فرق بين الصلاة في هذا الثوب والصلاة في ذاك الثوب؟ فأن تكون إحدى الصلاتين بالخصوص هي الصلاة الصحيحة دون الأخرى، صلاتين معينات، هذا ترجيح بلا مرجح، لأننا افترضنا أن النجاسة المعلومة نسبتها إليهما على حد واحد، العلم الإجمالي لجامع النجاسة ينطبق عليهما على حد واحد، لا ميزة في إحداهما عن الآخر. فكون إحداهما بالخصوص مشمولا لدليل الصلاة وامتثالا للأمر بصلي دون الأخرى، هذا ترجيح بالأمر. أحدهما المردد يكون هو مصداق الامتثال ومصداق صلي، خطاب صلي لكي يكون صحيحا. أحدهما المردد لا وجود له، قرأت في الفلسفة أن الفرد الفرد المردد لا وجود له في الخارج. الصحيح الصحة صفة للفرد الخارجي، يعني الصحة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به. أي المأتي بهما مطابق للمأمور به؟ أحدهما المعين ترجيح بالأمر، أحدهما المردد لا وجود للفرد المردد، كل منهما معا هم هذا وهم ذا، هذا أيضا غير محتمل، لأنه إذا أين صار العلم الإجمالي؟ إذا كان كل منهما مصداقا للصلاة إذا يمكن الانتفاء بأحدهما، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا مع أنه يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، أحدهما أيضا نجس أحد الثوبين يعلم بذلك، واقعا كلاهما نجس وبمقدار واحد منهما أيضا العلم حاصل له، إذا كل منهما يكون صحيحا لا يمكن خلاف منجزة العلم الإجمالي، بل لازمه أن يكون نجاسة الآخر موجبا للصحة، لو لم يكن الآخر نجسا كانت الصلاة في إحداه في النجس الواقع منهما باطلة، لكن لو كان الآخر نجسين إذن الصلاة في تلك النجاسة الواقعية المعلومة بالإجمال أيضا صحيحة، هذا لا يحتمل، يعني النجاسة أحدهما يكون أسوأ حالا من نجاسة كليهما في مواد العلم الإجمالي، وهذا غير محتمل. كثرة النجاسة توجب كثرة البطلان والمانعية، لا كثرة الصحة. يلزم أن يكون العلم الإجمالي بالنجاسة مع كون النجاسة واحدة موجبة للبطلان، لكن العلم الإجمالي بالنجاسة مع كون الآخر نجسا موجبا للصحة، صحتهما معا محتمل، إذن فكل منهما يكون صحيحا، هذا أيضا غير محتمل. فيقال أنه لا يوجد شق ثالث في البيت، شق ثالث لا يكون موجودا، وهذا الإشكال مشترك بين التصوير الثاني والتصوير الأول، يعني حتى بناء على أن يكون المانع النجاسة الواصلة المعلومة لا المنجزة أيضا كذلك، فإن في مورد نجاستيهما معا واقعا بسنخ واحد النجاسة المعلومة والواصلة أيضا تدقه على كل منهما على حد واحد، ليس هذا بالخصوص هو المصداق للنجاسة المعلومة ولا الآخر بالخصوص هو المصداق، يعني كل منهما يصنع أن يكون مصداقا للنجاسة المعلومة، فعلى كلا التقريبين يرد هذا المحذور، وإن كان على هذا التصوير الآخر لا نحتاج إلى إجراء الآث في التأمين في الحكم الظاهري البحث السابق، إنما على فرض كون النجاسة المنجزة مانعا نحتاج في البحث السابق إلى التأمين في المسألة السابقة، هنا لا نحتاج إلى التأمين لأن موضوع المانعية النجاسة المعلومة والأخرى غير معلومة، لا سواء جرى الأصل فيه أو لم يجر فيه الأصل. من ناحية البحث في الحكم الواقعي بالصحة يشترك التقريبان في هذا الإشكال، أن أيا منهما سوف يكون هو مصداق الصلاة مع النجاسة المانعة والأخرى صلاة مع النجاسة غير المانعة، أي منهما؟ كل أحدهما المعين ترجح بلا مرجع، أحدهما المردد لا وجود له بالخارج، كل منهما يلزم منه المنافاة مع العلم الإجمالي، بل أن يكون كثرة النجاسة مع العلم الإجمالي أحسن حالا من العلم الإجمالي بالنجاسة من دون نجاسة الآخر، وهذا أيضا غير محتمل. نعم، هنا تقريب وبيان آخر يمكن أن يذكر أيضا لتصوير الصحة.